بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية التي بدأت باللام الواقعة في جواب القسم تأكيدا لمضمون ما بعدها، يخبر الله سبحانه وتعالى عن أمر كتبه على الناس ولا مفر لهم منه، وهذا الأمر هو الابتلاء. يختبر الله عز وجل الناس يختبر الله عز وجل الناس في هذه الحياة، في أموالهم وفي أنفسهم، فيقول سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقوله لتبلون أي لتختبرن في أموالكم وأنفسكم، والمراد بهذا الاختبار الاختبار في النقص من الأموال والأنفس، ابتلاء واختبارا. وإن كان الابتلاء شاملا لما يكون من ابتلاء في الخير وابتلاء في الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالابتلاء يكون بالشر ويكون بالخير. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء هذا ابتلاء بالخير والسراء والرغد من العيش والعافية في البدن والأهل، شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وهذا ابتلاء في الشر أو في المصائب، في ما يعرض للإنسان من نقص في المال أو من أمراض وأسقام في بدنه أو أهله ونحو ذلك مما يقدره الله سبحانه وتعالى. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، والابتلاء إذا كان في حق المؤمن كما سمعت في الحديث: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالابتلاء للمؤمن خير له في الحالين جميعا، والابتلاء للكافر والمكذب شر له في الحالين جميعا، فإنه إذا ابتلي بالسراء فلم يشكر كان ذلك استدراجا من الله عز وجل، وإذا ابتلي بالضراء فلم يصبر وتسخط كان ذلك من العذاب الأدنى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال في السراء: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا يزال البلاء بالناس في هذه الدنيا، وهل الدنيا وما فيها إلا ابتلاء؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم وأنفسكم يشمل أيضا ما تعلق بالنفس من الزوجة والأولاد. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالبلاء يكون للإنسان في خاصة نفسه، في بيته، في بدنه، في ولده، في أهله وأقاربه، ويكون في ماله من مال صامت أو ناطق، ويكون الابتلاء خارجيا عن هذا كله بأن يصلك البلاء من شخص خارج عنك، كأن يصلك بلاء من جار، أو يصلك بلاء من عدو، أو يصلك بلاء من جن. هذا ابتلاء يبتلي الله عز وجل الناس به، وأشار الله عز وجل إلى ذلك فقال: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذا في المسموع من الأقوال، وكذلك أيضا الأذى في الأفعال، فإنهم قد مكروا وكادوا لأذية النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم الله، لأن الله عز وجل هو القائل: والله يعصمك من الناس. ومكروا وكادوا بجمع من الصحابة، فحصل أن قتل بعض الصحابة على أيدي أهل الكتاب مكرا وغيلة. وهكذا المشركون أسمعوا أهل الإيمان ما يكرهون، وآذوهم بما تضرروا به في أبدانهم، ولا سيما في مكة حين كانوا يعذبونهم على الإسلام ليردوهم عن دينهم، حتى اضطر أولئك إلى أن هاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم هاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أهل الباطل يتحدون على أهل الحق، وإن اختلف أهل الكتاب مع المشركين، أهل الكتاب لا يقرون بدين المشركين، وإن كان المشركون يعظمون أهل الكتاب ولا يدينون بدينهم، ومع ذلك يتفقون على أذية أهل الإسلام، وهكذا هم أعداء الحق، وإن اختلفوا فيما بينهم إلا أن اتحادهم على الحق وأهله، وهكذا هم أعداء السنن، وإن اختلفوا فيما بينهم وتفاوتت مذاهبهم ومشاربهم وتعددت مناهلهم التي ينتهلون منها الباطل وأفكارهم التي خالفوا فيها أدلة الوحيين، فإنهم فيما بينهم يتفقون على أهل الحق والسنة، كما أخبر الله عز وجل عن اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي مجتمعون فقط في الظاهر ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقلوبهم شتى متفرقة. وقوله أذى كثيرا، قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك الأذى الكثير، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه إنه افترى ما جاء به من القرآن، وقالوا عنه يعلمه بشر، وإلى آخر ما قالوا من الأقوال في الأذى الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أوذي عليه الصلاة والسلام من بعض المنافقين، من بعض المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ومن بعض الذين هم أصل الخوارج، كما قال ذلك التميمي: يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وهكذا أصحابه عليهم رضوان الله، وهكذا أهل الحق: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فلا بد أن يقع الأذى من محب مغفل مغتر بأهل الباطل، فيتكلم على أهل الحق وهو ليس بواحد منهم، لكنه نفقت عليه ومرت عليه مغالطات أهل الباطل وتلبيساتهم، وهكذا من عدو ظاهر ومن ماكر مخادع تجد الأذى الكثير. وفي هذا الله عز وجل ما ذكر هذا إلا لأجل أن يصبر أهل الحق، ولهذا قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. من عزم الأمور والأخذ بالشدة والقوة في التمسك بالحق والثبات عليه والصبر، يكون هذا لمن وفقه الله فصبر واتقى. فقوله: وإن تصبروا، أي لا تبالوا بأقوالهم، وتتقوا، أي عاملوا ما تلقونه من الأذى بالتقوى، عاملوا ما تلقونه من الأذى بالتقوى. فإن كان المناسب رد الأذى والاعتداء بنحوه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن كان الأنسب العفو والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فعاملوا ذلك الأذى بما يناسب التقوى، فإن ذلك من عزم الأمور. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما ذكره شيخنا رحمة الله تعالى عليه في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي أن الحكم بن نافع باليمان حدثهم قال: أنبأنا شعيب وهو بن أبي حمزة عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وسمع طيب. قال: وكان كعب بن الأشرف اليهودي يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط، أخلاط أي مجاميع، فسر ذلك فقال: منهم المسلمون والمشركون، منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود. أول ما قدم المدينة كان فيهم المسلمون الذين بايعوا وأسلموا وآووا النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إليهم، وكان فيهم المشركون الذين يعبدون الأوثان أزالوا على وثنيتهم وشركهم، ومنهم عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه إنما بعد أن أظهر الله عز وجل الإسلام وأهله وصارت لهم قوة وشوكة تظاهر بالدخول في الإسلام، وإلا فهو مشرك، كان مشركا يعبد الأوثان ثم انتقل إلى النفاق. واليهود وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، بالصبر والعفو، والصبر عاقبته حميدة، والعفو أجره عظيم، رفعة في الدنيا وأجر في الآخرة. قال: ففيهم أنزل الله: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية، لأن الذي يناسب في ذلك الوقت هو العفو وهو الصبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد أذن له بأن يفتح جبهة قتال داخلية مع اليهود في المدينة، وهم كانوا يساكنون الأوس والخزرج في المدينة وما حولها، وقد صبر على المشركين في مكة 13 سنة، صبر عليهم ولم يؤذن بقتالهم، وإنما كان يؤمر بالعفو والصفح، وهكذا في المدينة إلى أن أذن له، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، وهذا يدل على أنه إنما يصبر على من يكون أهلا لأن يصبر عنه، ويعفى عمن يكون أهلا لأن يعفى عنه، ليس كل أحد يصبر عليه، فإن الصبر قد يضر في بعض الناس، وليس كل عفو ينفع، فإن العفو قد يضر بعض الناس. الأصل الصبر والعفو، ولكن قد يكون العلاج في غيرهما من الرد بالمثل أو من كف الأذى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل كعب بن الأشرف كغيره ممن يؤذيه بكلمة من هنا وكلمة من هنا، ولا يستمر على الأذى، فيعفو ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم ويصفح ويصبر. لكن كعب بن الأشرف كالباحث عن حتفه بظلفه أبى أن ينزع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، لأن المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه بسب ونحو ذلك يكون قد ارتد وحل دمه. وهكذا اليهودي معاهدا كان أو غير معاهد إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو استهزأ بآيات الكتاب المبين فإنه نقض العهد إن كان معاهدا، وأبيح للمسلمين قتله إن كان معاهدا أو غير معاهد. فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله، وهي قصة طويلة يا فوائد. فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون. هذا من العلاج الذي له أثره، كانوا يؤذونه ويصبر ويؤذونه ويصبر ويؤذونه ويصبر، فظن اليهود والمشركون أن ذلك إنما هو ضعف من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا أن هذا هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كثر أذى ذلك اليهودي وبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله فقتل، فزع اليهود والمشركون انتبهوا، فكان في ذلك الخير، كان في ذلك الخير. فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل، طرق أي ليلا، لأن الطرق أكثر ما يكون في الليل وقد يكون في النهار كحديث ومن شر طوارق الليل والنهار. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول، ذكر لهم ما كان يقول ويهجو، ودعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة، يعني عهد وميثاق، وهذا العهد والميثاق ليس فيه أنكم تقرون على شرككم وكفركم، ولكن فيه أنكم تكفون عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه الوثيقة ليست كوثيقة بعض الناس مما يسمى بالتعايش السلمي مع رافضة أو غيرهم من أهل الباطل، وأن يقروا على ما هم فيه ولا ينكر عليهم منكر ولا يذكرون إلا بالجميل، وهم أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء آل بيته وصحابة رسوله. هذه مصيبة هذه، وهذه قاصمة وليست بناجية ولا عاصمة، والأيام تدور ويتبين ذلك للناس أن هذه الوثيقة إنما هي كسب وقت لا غير من أولئك الذين لا عهد لهم ولا ميثاق، وأنهم يتربصون الأدوار. هذا جاء وقته وهذا تأخر وقته وهذا لم يأتي وقته بعد، فيقدمون ويؤخرون. ولا تنفع معهم وثائق ولا عهود، فإن الرافضة في هذا الباب كاليهود، لا يفون بعهد ولا ميثاق. والله المستعان. ولهذا في شمال اليمن فعلوا مواثيق مع بعض الناس، كانوا يفعلون مواثيق أولا مع القبائل ونقضوا المواثيق وبطحوا القبائل واستذلوهم، وفعلوا مواثيق مع بعض الناس ممن تعرفون وسحبوا مساجدهم وأهانوا أئمتهم وحاصروهم وحاربوهم، ولا زال الخط مفتوحا في هذا الجانب، والأذية لا زالت مشرعة مفتوحة. الله يكفي المسلمين شرهم. لا يقال هذا شماتة، وإنما يقال هذا أن هؤلاء كما قال أهل العلم من قديم وحديث لا ينفع معهم مثل هذه الوثائق التي ينقضونها هم، لأنهم هم هناك أهل القوة والغلبة، والله غالب على أمره، والله هو القاهر فوق عباده، ولكنهم استضعفوا واستذلوا من لم يكن معهم وضحكوا عليهم بمواثيق ووثائق وقصقصوا أجنحتهم وسحبوا مساجدهم وأهانوا دعاتهم ووقفوهم عن الدعوة والمحاضرات وغير ذلك. فعلوا ذلك بهم وبغيرهم، ما أنفعت فيهم وثيقة ولا أنفعت فيهم صحيفة ولا شيء. ولكن أهل العلم يبصرون الفتنة عند إقبالها، والناس لا يبصرونها إلا بعد إدبارها، إما كان مغفلا وإن كان يشار إليه بالعلم، وإن كان يشار إليه بالعلم. فبعض الناس مغفل وإن كان في العلم سنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هم لا يريدون إلا من كان على طريقهم. لو كنت على طريقتهم 100% ولم تكن رافضيا، يعني بمعنى أنك تخرج معهم إلى الساحات وتصرخ معهم بالصرخات وتؤيدهم في المواقع وأماكن التواصل والشبكات، وتقف وتسب وتلعن من يتكلم عليهم على مدار الأوقات، ما يرضون عنك، يستعملونك كما يستعمل الناس المنديل، مسحون به الأذى ثم يلقونه. لا يرضون إلا عن رافضي، لا يرضون إلا عن رافضي، هذه عقيدتهم. ولكن بعض الناس ما يعرف هذه الحقيقة إلا بعد أن يقع الفأس في الرأس. نسأل الله العافية والسلامة لنا وللمسلمين. قال شيخنا رحمه الله: الحديث قال المنذري قوله عن أبيه فيه نظر، فإن أباه عبد الله ابن كعب ليست له صحبة، ولا هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، ويكون الحديث على هذا مرسلا. ويحتمل أن يكون أراد بأبيه جده وهو كعب بن مالك، فيكون الحديث على هذا مسندا، إذ قد سمع عبد الرحمن من جده كعب، هذا الأقرب. قال: وكعب هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وقد وقع مثل هذا في الأسانيد في غير موضع انتهى، أنه يقول عن أبيه يقصد جده، انتهى من عون المعبود. قال شيخنا رحمه الله: هذا وقد ذكر لها سبب آخر. قال الحافظ في الفتح: وروى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن أنها نزلت فيما بين أبي بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالى: إن الله فقير ونحن أغنياء، فغضب أبو بكر أي فضرب اليهودي، لطم اليهودي، وقصة قد قرأناها وذكرنا أنها لم تثبت في سبب النزول. قال: وذكر السيوطي في اللباب، ذكره السيوطي في اللباب وقال: إن سنده حسن ولا تنافي بينهما، إذ يحتمل أن الآية نزلت في هذا وهذا. قال: ثم ظهر لي أن الحديث من طريق محمد بن أبي محمد وهو مجهول، فعلى هذا فهذا السبب ضعيف. نعم، وقد بينا هذا عند قراءتنا للآية إن الله فقير ونحن أغنياء في قول اليهود فيما أخبر الله عنهم، وأنه من طريق ذلك المجهول محمد بن أبي محمد، يروي عنه محمد بن إسحاق، ولا يدرى من هو، لا يدرى من هو. فتحسين من حسن لمحمد بن أبي محمد هذا تحسين فيه نظر، لأن الرجل مجهول لا يدرى من هو. والعجيب أن هذا السند يكثر، لو كان مرة أو مرتين لكان يعني يقال روى عن راو ما درى أهل الحديث من هو، لكنه يكثر يقول عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة عن ابن عباس، عن محمد بن أبي محمد، عن مجاهد عن ابن عباس. محمد بن أبي محمد من أين هذا؟ محمد بن أبي محمد أتى به ابن إسحاق، مجهول عند أهل الحديث، وهذا من العجب يعني أن يكون هذا الراوي. ولهذا قد يأتي بعضهم ويقول لعله من تدريس الشيوخ، وأنه يقصد به محمد بن فلان فيدلس فيقول ابن أبي محمد تدريسا وتعمية لشأنه، الحاصل أنه مجهول. طيب، إذن هذا بارك الله فيكم يتعلق درس اليوم. وقوله فإن ذلك من عزم الأمور، قال الحافظ ابن كثير: قال الحافظ ابن كثير في هذا، وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولا، وذكر فيه حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار وعليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي. ما معنى قبل أن يسلم؟ هل أسلم قبل أن يظهر إسلامه وهو على النفاق؟ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين. قال: وفي المجلس عبد الله بن رواحة الصحابي الصالح، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني الدابة الحمار إذا مشى في التراب وبجوار الناس ولا سيما إذا أسرع قليلا عجاجة الدابة أي ما يأتي من ريح محمل بالغبار وبرائحة تلك الدابة. خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، خذ رداءه وغطى أنفه وقال لا تغبروا علينا، حقد وغيظ. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم لأن هناك مسلمين وهم المقصودون بالسلام، فإذا كان هناك جمع من المسلمين والمشركين وسلم فالسلام جائز ويقصد به أهل الإسلام، أما المشرك وحده أو فلا يسلم عليه، واليهودي أو النصراني لا يسلم عليه، لا يبتدأ بالسلام، فإذا سلم هو ابتداء فيقال له وعليكم. قال فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل، الدعوة في مجالس الناس، في مجالس الناس التي وإن كان فيها بعض من كان من قطاع الصلاة، من بعض الناس الذين ربما الذين هؤلاء ليسوا بأعظم من هؤلاء اليهود وهؤلاء المشركين، دعوة مجالس، لكن هذا على الطريق يدعو إلى الله وينصرف، لا كما يفعله بعض الناس أنه يذهب إلى مجالس القات والدواوين ويطرحون لها يعني ماذا متكأ في صدر المجلس، ربما أعطاه ورقتين قال اشتد يا شيخ، نعم، فيفعل لهم درسا، يفعل لهم كذا، الذي شيش والذي يدخن والذي فماذا، ويعطيهم بعض الكلمات ثم بقية الوقت في القيل والقال والغيبة والنميمة، هذا ما يصلح، هذا ليس من الطريقة الصحيحة في الدعوة. لكن إذا مر الإنسان على مجلس فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وانصرف، هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، هذه مغالطة تصريفه، لا أحسن مما تقول يعني قال الذي قلته تمام، لكن ماذا بعدها، لا أحسن مما تقول إن كان حقا، هذا شك فيه، فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، طر على كبر وعلى غطرسة، كان هو اللي يريد يكون هو الأمير على الأوس والخزرج جميعا، فلما جاء الإسلام شرق بها. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، يعني تثور فتنة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم. هنا جاءت الحكمة النبوية، خفضهم حتى سكتوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي كان مشهورا بهذه الكنية، قال كذا وكذا. فقال سعد يا رسول الله أعف عنه واصفح، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني المدينة من الأوس والخزرج على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة أميرا عليهم ورئيسا لهم، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بها، شرق يعني بقيت في حلقه، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى، قال الله تعالى وذكر الآية، وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا، أي ظاهرا ظاهرا. فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله.
فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد